المطار صنعاء وإغلاق المطارات يعتبر من أخطر الجرائم التي تنفذها دول العدوان على اليمن، لأنها جرائم أو جريمة تمس حرية الإنسان وحرية التنقل حتى في أثناء الحروب. ففي النزاع في أوكرانيا مع روسيا المطارات مفتحة وممرات إنسانية للذهاب وعودة المواطنين من جميع أنحاء العالم، ولكن في العدوان على اليمن التحالف يتعمد عدم فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية للمواطنين وحتى للشركات الدولية الناقلة للركاب في مجال الرحلات الجوية. لقد تسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي لوفاة الآلاف من المرضى بسبب الإغلاق المتعمد من قبل السعودية والإمارات وبتعليمات من أمريكا النازية الجديدة وبريطانيا العجوز، بقصد إحداث كارثة إنسانية لعدد كبير من أبناء اليمن. ولا ننسى دور الأمم المتحدة المشبوه، فالأمم المتحدة التي تحتكر مطار صنعاء لها ولموظفيها فحسب، فلا تسمح للرحلات الجوية لتنقل اليمنيين من هذا المطار، رغم أنه مطار يمني يحق لكل اليمنيين أن يغادروا منه وأن يصلوا إليه من جميع أنحاء العالم، ولكن الأمم المتحدة تتماهى مع العدوان ولا تسمح بفتح هذا المطار أو تدعو دول التحالف لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة.
كبر فربك قاهر وانهم فإن لك الغلب، ترفع شعارك ثورة واجند أصناف النصب. عن واغتيال من دون جرم أو سبب، وحكومة صماء لا تسقي وهل يسقي الذنب، وتموت ذبحا واغتيال من دون جرم أو سبب، وحكومة صماء لا تسقي وهل يسقي الذنب.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. إغلاق مطار صنعاء وجرائم العدوان لا زال محور وموضوع النقاش. إغلاق مطار صنعاء نعم هي واحدة من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان، لكن على ما يبدو أن هناك إصرارا بل استماتة من قبل تحالف العدوان للنيل من أبناء اليمن بسبب صمودهم، وقوفهم بوجهه، عدم رضوخهم، عدم رفع الراية البيضاء. ومن الأدوات التي يستخدمها قضية الحصار المطبق جوا وبرا وبحرا وإغلاق مطار صنعاء ليمنع التواصل كما يتصور، طبعا هو يمنع التواصل بين أبناء اليمن مع العالم الخارجي لقتل المزيد من أبناء اليمن من خلال عدم فسح المجال لإيصال المرضى، وهم بعشرات عشرات الآلاف الذين يحتاجون إلى العلاج الغير موجود في داخل اليمن بسبب الحصار والتدمير والخراب الذي طال كل شيء، ومن القطاع الصحي بالتأكيد بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المتطورة والأدوية وغيره. ما يحتاجه المريض الكثير للأسف مفقود في اليمن بسبب هذا العدوان. فإغلاق المطار جاء من هذا الباب لقتل المزيد من أبناء اليمن، لإيقاع الألم والأذى بأبناء اليمن لأكبر عدد ممكن من السنوات كما فعل العدوان. الأخ محمد الموشكي يسمع معنا عبر الواتساب بمشاركة صوتية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران، تحياتي لكم مستمعين هذه الإذاعة العزيزة. نتحدث بشأن موضوع محور حلقة اليوم في برنامج اليمن التصدي والتحدي بشأن إغلاق مطار صنعاء وجرائم العدوان. بكل تأكيد لا زال العدو يمعن في محاصرة الشعب اليمني، وإغلاق هذا المنفذ الذي يعتبر منفذ إنساني ومهم للشعب اليمني وهو مطار صنعاء الدولي. في هذا الصدد وفي هذا الموضوع تحدث أمس الرئيس المشاط في تصريح مهم جدا، وتحدث وتكلم وقال لن نسمح باستمرار الحصار وتقييد الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي. قال لن نسمح، وقال إذا استمر الحصار على هذا المطار فأننا سنتخذ الخطوات اللازمة لفتح هذا المطار ولفك هذا الحصار على هذا المطار. نعم، قال سنتخذ الخطوات اللازمة. يجب على كل عدو أن تعلم ماذا يقول المشاط، وهم يعلمون تصريحات المشاط هي قليلة ولكن عمله كثيرة جدا، أعماله كثيرة، فعمله يسبق تصريحه. يجب على كل عدو أن يعلم أنه كما قال المشاط سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح هذا المطار إذا لم يفكوا حصارهم. تصريحات المشاط يعلمها العدو انها اغلبها عبر الطائرات والصواريخ اكثر من تصريحاته عبر وسائل هذا، ولهذا على قول عدوان ان تعلم ان رئيس المشاط عمله اكثر من كلامه. اما عدو الداشر فنهيقه اكثر ازعاجا من الحمار. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد المشكي صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ علي أحمد إيجان من ضمار يكتب إلينا في هذه اللحظات، استغلالا للوقت طبعا واستثمارا للوقت. علي أحمد إيجان يقول عاجل قوات صنعاء تعلن عن مهمة محددة تنتهي قبل شهر رمضان لدول تحالف العدوان بتنفيذ بنود الاتفاق مع حكومة صنعاء. أول هذه البنود تسليم الرواتب للموظفين المتأخرة بالكامل ما لم سيقدمون على عمل عسكري مرعب جدا. كما يقول أخ علي أحمد إيجان من ضمار، ننقل ما كتبه إلينا مع شكرنا الجزيل له ولكل السادة المستمعين ممن يوثقون كل شيء ويتواصلون معنا من أجل إيصال كل ما هو جديد. الأخت أم علي الفاضلة من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الكريمة، هذا استهداف لليمن والتحكم في مطاراتي ووضع اليد على مقدراتي ووارداتي وصادراتي، وهذا ظلم بحد ذاته يضاف إلى جرائم أمريكا ومن خلفها العدوان أو حلف العدوان في حق بحق الشعب اليماني المقاوم والمجاهد. نسأل الله لهم الفرج والصمود والكثير الكثير من المقاومة وحد حجم العدوان الواقع عليهم. أم علي من البحرين حياك الله وبياكي أختي الفاضلة والكريمة، وبارك الله بك على هذه المشاركة. أقرأ مسامة الأخ أبو هارون من اليمن. أبو هارون كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام. أبو هارون حياكم الله. تحالف العدوان وجرائمه في اليمن خاصة مطار صنعاء الدولي أصبح مغلقا منذ 8 سنوات، وهناك رحلات إلى القاهرة، والآن أصبح مغلق حتى أمام هذه الرحلات. وهذا العدوان لا يريد السماح لليمنيين المرضى بالتحديد للعلاج، يريد أن يزيد من معاناة اليمنيين أكثر. وقد تم تحذير تحالف العدوان من قبل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين حوثي، وقد أعذر من أنظر، لأن شعبنا اليماني لن ولن يتحمل هذا الحصار والعدوان مهما كان. أبو هارون من اليمن عمران، حياك الله وبياك خي أبو هارون، شكرا جزيلا. قضية عدم تحمل أبناء اليمن هذا الظلم الذي وقع عليهم خلال السنوات الماضية، كل القوانين والشرائع السماوية والأرضية تسمح لليمن بأن يواجه هذا العدوان بكل الطرق والوسائل المتاحة لديه، لأن قضية إغلاق مطار صنعاء هي واحدة من الجرائم التي تضاف إلى مسلسل جرائم، إلى مسلسل عريض وطويل من الجرائم، سلسلة من الجرائم ارتكبها العدوان بحق اليمن، واحدة منها إغلاق مطار صنعاء المستمر حتى اللحظة، إلا أمام وجهة واحدة كما قال هذا اليوم السيد خالد شايف مدير عام مطار صنعاء، ألا وهي الأردن أو العاصمة الأردنية عمان. قناة المسيرة الفضائية اليمانية اقرأها على مسامعكم. سياسة الانتقام من المغتربين اليمنيين وقهر وتعذيب أسرهم لا زالت قائمة في السعودية، جديدها حكم جائر قضى بإعدام شاب يبلغ من العمر 16 عاما وسجن آخر 30 عاما. وكما جرت العادة يسوق النظام السعودي المجرم تهما كيدية لا تستند إلى حقائق ولا لأي أدلة ثابتة، مع انعدام الشفافية وتجاهل العالم الأصم ما يجري في أقبية السجون السعودية ومحاكمها التي تكرس لسلطة بن سلمان القمعية وتجسد نزعته الداعشية. ولأن الشيء بالشيء يذكر، لا يختلف سلوك صغار المرتزقة عن مشغليهم، حيث أقدموا في سجونهم بمأرب على تعذيب أحد المعتقلين حتى الموت وسط إدانات محلية ودعوات للأمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها المخزي وتكثيف ضغوطها للحؤول دون ارتكاب سلسلة جديدة من الإعدامات بحق المغتربين والمعتقلين. في الأخبار، المحافظ عدن طارق سلام يقول أن التحركات الأمريكية بالمهرة وزيارة السفير الأمريكي وقائد الأسطول الخامس تمثل تعديا على السيادة اليمانية وانتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، ونؤكد ضرورة الوقوف بحزم والتصدي للمشروع الصهيوني الذي يسعى لجعل اليمن بؤرة للصراع وقاعدة عسكرية لحماية مصالحهم في المنطقة. طبعا هناك تفصيل فيما تفضل به محافظ عدن السيد طارق سلام. اللواء عبد الوهاب الدرة وزير النقل قال المسير: وكما بذلنا كامل الجهود لسد الذرائع وتسيير رحلات من مطار صنعاء نحو القاهرة والهند دون جدوى، وتحالف العدوان لا زال يماطل، أيضا نحاول أن نتوقف عند آخر ما يصلنا من الإخوة وكذلك عبر شبكة أخبار المسيرة اليمنية. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وتحيات لكم ومباركين وموفقين بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحجة القائم المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، أحبتنا الأعزاء متابعين ومذيعي كادر قناة طهران الإذاعية في بلاد الجمهورية الإسلامية الحبيبة، طبعا ننوه أن السعودية في الفترة الأخيرة بدأت تظهر أعمال تلفزيونية ودرامية تبين أنها بريئة من مسألة المجاعة في اليمن أو القتل الذي يحصل في اليمن، وتبين أن هناك طابورا خامسا يريد تحطيم سمعتها في أرض اليمن أو مثلا عند حقوق الإنسان أو عند الأمم المتحدة، ويبينون أنهم حماة الكعبة، يعني الذين أنشأوا ديسكو إسلامي أجلكم الله أو مرقص إسلامي كما يقولون، يقولون أننا نؤيد أو نحمي الكعبة. أنا لا أعرف كيف الجمع بين هاتين الهويتين أو هاتين الوظيفتين، لست أدري الجمع ما بين حماية المراقص الإسلامية التي يسموها إسلامية وحماية الكعبة في نفس الوقت. الأمر الآخر يقولون أنهم ليسوا على علاقة بأي مجاعة في اليمن، وإن هذه كلها إشاعات الروافض وعملاء إيران وعملاء العراق وعملاء حزب الله يعملون ذبابا إلكترونيا ويشوشون أمام الناس بأن السعودية ليس لها علاقة بمجاعة اليمن أو تعب أهل اليمن، وهذا كله كذب محض وهراء حقيقة وكلام لا تمجه الآذان. هذا الكلام الكاذب، هذا الكلام الذي لا يستحق النقاش فيه بأن السعودية هي بريئة كما تدعي من مظلومية اليمن أو مجاعة اليمن، إذا لم تكن السعودية هي السبب فمن السبب إذن؟ هل هناك طائرات أخرى غير الطائرات السعودية؟ أو لا يكون هناك جنود سعوديون يصلون لله جهرة، يتقربون بدماء رقاب أهل اليمن، يتقربون بها إلى الله زلفى؟ النشيد الذي عرض في أرض السعودية قبل ضرب اليمن وقبل هجوم اليمن، تأتي البنات الصغيرات أمام ملك السعودية ويقولون من كربلاء لبو شهر، يعني إلى أبو شهر إيران، نذبح من هؤلاء الشيعة ونشرب من دمائهم بدلال القهوة بالفناجين الحمراء التي نستقي بها دماء الروافض، وهم يصورون أن هذه الرصاصات وهذه الخراطيش هي عبارة عن هبوب الجنة بالنسبة لهم. إذا لم يكن للسعودية دور، من الدور إذن؟ ومن قائل هذه الأناشيد إذن؟ شكرا جزيلا لكم.
شكر جزيل للسيد الفاضل والجليل سيد ياسر حسيني من كربلاء المقدسة، ومباركين بمناسبة ولادة الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. شكر جزيل له ولكل من تفضل به. حقيقة النقاط أضاء عليها السيد ياسر حسيني في هذه المداخلة تستحق الوقوف. نعم، إن كانت السعودية لم ترتكب كل هذه الجرائم، فمن الذي ارتكب هذه الجرائم؟ نعود لنعتذر وكذلك نشكر سيادة العميد عبد غني الزبيدي الخبير العسكري واستراتيجي من اليمن والسادة المستمعين كل الاعتذار بسبب انقطاع الاتصالات، أيضا بالإضافة إلى مطار صنعاء كان له نصيب كبير في قضية التدمير وكذلك الهدم. ما جرى خلال السنوات الثمان العجاف الماضية لم يكن حصارا فقط بل تدمير لكل شيء، خصوصا البنى التحتية، المطارات، الموانئ، الاتصالات، الصحة، كل شيء حاولوا أن يدمروه في اليمن. نعود بعد قليل رافقونا.
يا عصبة الأشرار، حذاري حذاري حذاري
حذاري حذاري حذاري، يا عصبة الأشرار لا تحبسوا إنتاري للمية الأشرار، حذاري 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 يا عصبة الأشرار لا تحبسوا إنتاري.
نحن نذرنا أنفسنا لله في خدمة شعبنا وفي قضايا شعبنا العادلة وفي هموم شعبنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحيد عن الواقع الشعبي.
هذا الشموخ يماني والويل للعدوان من هجمة الطوفان من وسبة الإعصار، هذا الشموخ يماني والويل للعدوان من هجمة الطوفان من وسبة الإعصار، هذه دروس الماضي لا تلعبوا بالنار، فلكم أمام بلادي وليتم الأنصار.
حذاري 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 يا عصبة الأشرار لا تفتنوا بالنار، سلمية الطوفان ولا زمان الفوضى والقتل والإهدار، سلمية لا ترفع بالظلم والإضرار.
لن يتزحزحوا من هذه الساحة مهما كان دفعنا الثمن،
ولا بد أن تتحقق
حتى زوال آخر فاسد في اليمن،
حتى زوال آخر فاسد في اليمن.
يا جرعة الإجرام يا أفسد الحكام، لن تأخذوا بزمامي بالقهر والإجبار. شعب أنا وحشودي جاءت إلى التصعيد، ومواكبي وجهودي دارت مع
الرحمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، إغلاق مطار صنعاء وجرائم العدوان محور موضوع نقاش. الشاعر أبو بشير الصراري يساهم معنا في هذه اللحظات، نستمع إلى مشاركته.
النظام السعودي يا مسلمين يا عرب يا الأمم المبتعدة يا مجلس الخوف الدولي يا عروبة، اليوم يصدر بحكم الإعدام على الشاب بشار معاذ العشاري لا يتجاوز عمره 16 عام، ويصدر حكم بسجن أخوه أحمد معاذ العشاري 30 سنة يعني مؤبد، بحجة رسالة في الفيسبوك أو في الواتساب أو ما نداري. هكذا النظام السعودي يعني خلاص أصبح يذبح اليمنيين داخل الأراضي السعودية وفي الأراضي اليمنية. ما اقتنع بضرب الطيران ولا اقتنع بضرب الصواريخ ولا السلاح المحرم، عاده الآن بيذبح المغتربين اليمنيين بالسيف. هذا إدانة واضحة وحجة في وجه وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي وقائد الثورة عبد الملك الحوثي والرئيس المهدي المشاط، إلى ما قاموا بأخذ الثار بحق المغتربين وحق الضحايا الذي بيعدمهم داخل ساحته. والله إنها حجة عليهم واضحة، ونموت كلنا نسر رماد. يا جماعة خلاص يا جماعة، هذا ما عبش إيمان. رسول الله ما كان يفعل هكذا مثل النظام السعودي. رسول الله أهذوه وشتموه وسبوه، ما حكمش على حد بالعذاب، لكن هذا ابن سلمان قدوه من فوق رسول الله، قدوه على كل شيء كثير. لعنة الله عليك يا ابن سلمان يا ملعون الوالدين. وأنا شد قائد الثورة ووزير الدفاع ورئيس الدولة مهدي المشاط، فعلوا الصواريخ اللي مكنتونا على أرض الميادين، تحركوا كلنا نحو الجهاد نشاح المملكة الملعونة ملاعين الوالدين. وإن لم تفعلوا تفعلوا الصواريخ والطائرات وتأخذوا بحق المغتربين، والله إنه لو يقتلنا بالطائرات كلنا اليمنيين قد حرب، والله إنه يهون. أما أن يذبح القصار الأطفال داخل الأراضي السعودية، والله إنه عار علينا اليمنيين عار. تحركوا فعلوا الصواريخ مكنتونا أعراض فيهم، تحركوا حرب لا يوم القيامة. الله يفتح عليكم،
حياك الله. شكر جزيل لشاعرنا العزيز أبو بشير الصراري الذي يتحدث بألم بحرقة المؤمن الذي يرى الظلم الواقع على اليمن. شاب عمره 16 عام يحكم من قبل هؤلاء بهكذا أحكام بالإعدام، وأخيه 30 عام بالتأكيد هي سابقة خطيرة من أجل تغريدة أو من أجل عمل شير في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة أو إعجاب أو غيره، يعدم الإنسان أو يسجل 30 عام. أين الحرية التي يتحدث عنها بن سلمان؟ أين الإنسانية؟ أين التطور؟ أين الرفاهية؟ كما تفضل السيد ياسر حسيني قبل قليل، يتحدث بن سلمان اليوم عن مراقص بين هلالين يسميها أو يريد تشويه الإسلام من خلال نعتها بأنها إسلامية وهي بعيدة عن الإسلام وروح الإسلام وجوهر الإسلام وقرآن الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. أين العرب؟ أين المسلمين من هذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء اليمن؟ شاب بعمر الورد 16 عام يحكم بالإعدام ويسكت العالم. قضية مجلس الخوف وكذلك الأمم المتباعدة كما وصفها الشاعر بشير الصراري في مسامته قبل قليل، يجب أن تغير حتى هذه الأسماء، لأن الأمر وصل إلى مرحلة خطيرة لا يمكن السكوت عليها بأي حال من الأحوال. قضية السكوت على هذه الجرائم أمر مشين بالفعل، وينصح ويناشد الشاعر أبو بشير الصراري بالإضافة إلى الكثير اليوم بتفعيل الرد بوقف العدوان عند حده كي لا يتمادى أكثر. يعني الخروقات التي حصلت في المناطق الحدودية هناك خلال فترة الهدنة المعلنة وغير المعلنة، هناك المئات استشهدوا وقطعت وبترت أطرافهم وجرحوا خلال هذه الفترة، فما بالك ما كان قبلها. واليوم تصدر هكذا يعني أحكام جائرة، شاب 16 عام يحكم بالإعدام في داخل المملكة العربية السعودية، يمني مقيم في هذا البلد عربي مؤمن، من المفترض أن يكون آمن في بلد عربي ومسلم ويكون هناك سكوت على هذه الجريمة، هذا ما لا يجب أن يكون. يجب أن يكون هناك تصعيد للصوت على كافة الصعد والمستويات الرسمية الدبلوماسية الإعلامية السياسية حتى العسكرية في قضية إيقاف حكم الإعدام أولا بحق هذا الشاب وعدم تنفيذ الحكم الثاني بحق أخيه بسجنه 30 عام. الأخ محمد أحمد سلمان من البحرين كتب لنا يقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي محمد، حياكم الله. تحية الكادر الإعلامي في إذاعة طهران الحبيبة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية للشعب الإيراني ولسماحة آيت الله السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف، وأيضا نرحب بالكادر الإعلامي لإبداعه أو لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم صل على محمد وآل محمد، متباركين ومباركين بمناسبة شهر شعبان المبارك، يعطيكم العافية والله يعودنا وإياكم إن شاء الله. محمد أحمد سلمان من البحرين، حياك الله بياك الكريم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. طبعا أهلنا في البحرين، في العراق، في الجمهورية الإسلامية في إيران يعتبرون النصف من شعبان هو أكبر الأعياد، بل أغلاها، بل أكثرها فرحا وابتهاجا، وهذا ما أثبتوه حقيقة طيلة قرون من الزمن وليس عقود كما يتصور البعض. الأخ العزيز والفاضل أبو علي يكتب لنا من العراق: عليكم السلام ورحمة الله، هياك الله أخي أبو علي، شكرا جزيلا لكل كلمات إطرائكم. نعم، إن إغلاق مطار صنعاء يعد واحدا من الجرائم، لكنه على ما يبدو الجريمة الأخطر، لأنها تستهدف في كل لحظة حياة مواطن يحتاج إلى السفر من أجل العلاج وغيره. مع تحياتي لكم أيها الكرام، حياك الله، شكرا لك أخي الكريم. بالتأكيد فتح مطار صنعاء مطلب يجب أن ينفذ من قبل تحالف العدوان، والأمر حقيقة لا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك، لأن ما جرى ويجري اليوم هو جريمة، جريمة منظمة وإبادة جماعية وقتل واستهداف للملايين في اليمن من خلال الحصار، عدم دفع المرتبات، وهي ليست منا، يعني لا يدفع السعودي اليوم أو لا ننتظر من السعودي أن يدفع لأبناء اليمن، من أموال اليمن، من أموال اليمن الموجودة بعد سرقة ونهب الثروات اليمانية، النفط الذي يباع والثروات اليمانية التي بيعت أموالها موجودة في المصارف السعودية، وعليهم أن يوصلوا هذا المال إلى أصحابه، إلى أبناء اليمن، وإلا فسيكون الرد موجع لهؤلاء أو على هؤلاء، لأنهم تمادوا كثيرا كما تقول أغلب المساهمات والمشاركات التي تصلنا، وهي من اليمن، وهي الصوت اليماني الذي يريد أن يصل إلى كل العالم. طبعا الإعلام الشعبي اليماني فيه الكثير والكثير، عبر التليجرام كان بودي أن أتوقف عنده، لكن على ما يبدو أن هناك حقيقة مجموعة من الأخبار تستحق التوقف عندها. عبد الملك العجري كتب يقول: يعمل النظام السعودي داخليا على كبح المؤسسة الدينية وتقديم مذهب المصلحة الليبرالية على مذهب السلفية، لكنه إقليميا بدلا من تحويل الصراع إلى مجال المصلحة الذي يمكن التفاوض بشأنه، يحاول عبثا تحويل مأزقه الإقليمي إلى مأزق سني، وتحويل السنة من مذهب الجماعة كما هو تاريخيا معروف لعصبية طائفية، بقلم عبد الملك العجري. ما يجري اليوم هو تمييع، إنهاء لدور حقيقة المؤسسة الدينية في اليمن. في ختام هذا اللقاء نقول: النظام السعودي يحكم على الشاب اليماني بشار العشاري الذي وزعت صوره على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بالإعدام بتهمة أنه منتمي للحوثي، والحكم على أخي الأكبر أحمد العشاري بالسجن لمدة 30 عام بتهمة حيازة صور وتسجيلات تابعة للحوثي. لو حصل هذا في صنعاء، ما الذي كان سيحدث خالد هبة بقلمه يكتب ذلك. نتمنى أن تكون هناك وقفة حقيقية لإنقاذ هذين الشابين، الأول من الإعدام والثاني من السجن 30 عام. إغلاق مطار صنعاء وجرائم العدوان التي على ما يبدو أنها لن تنتهي عند مطار صنعاء، نعم، كان محور وموضوع النقاش. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
حينما يراهنون على قوى الأرض نراهن على قوة ملك السماوات والأرض.
لجنود الأمريكان أنا سيف بتار مقدام في الميدان، أنا حتف ودمار لجنود الأمريكان، أنا سهم في نحر عدوي أصلي شواظ النيران لأحطم أغلال الأسرى فالحرية لي عنوان، أنا سهم في نحر عدوي أصلي شواظ النيران لأحطم أغلال الأسرى فالحرية لي عنوان، أنا حرف الله على الجاري لا أخشى حزب الشيطان وسلاحي إيماني على خط النار.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد ونافع عبر برنامجكم الذي نستعرض من خلاله نتاجات شعراء المقاومة. رافقونا أيها الأفاضل. أيها الأحبة، أهلا بكم من جديد. استثمار الطاقات البلاغية، التمتع بالإمكانيات التعبيرية والشروع في اكتناز التجربة تفاعلت في تصوير هموم الشاعر المعاصر الذي يضع أمام نظره المقولات الفكرية والفلسفية والحضارية المنطلقة من التجليات الجمالية المنسجمة على المستوى الفني والموضوعي. وهذا ما يواجهنا ونحن نقرأ قصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني، الذي تتصارع في قصائده قيم التجديد وترسبات الحاضر والماضي، والذاتي والموضوعي. فأنماط الجدل والتشظي والتصادم والتوالد والرفض لا تنفصل عن مصادرها ووجودها. فهذه الآفاق والمضامين تواجهنا في كينونة القصائد وحركتها الدائبة في سيرورة متدفقة من العطاء والتماسك المعرفي والفكري. وفي قصائد الشاعر تتجاذب الرؤية المتوترة بين الإنسان ومحيطه، وتتفاعل الهواجس وأنساق القصيدة، وتقفز بحيوية لتحقق ذاتها بين الآن والآتي، وانصهار المطلق والخاص. فهي تعلن انتماءها للنسق الثقافي الرافض للخنوع والخضوع. يقول في قصيدتي سوريا والربا الحمراء: قف، إنه النزيف لا يكتم. قف، إنه النزيف لا يكتم، والعقر الصفاح والضيغم. هم البحار والشراع المدى وصاريات النحر شمس فم. سل كل جرح صاخب غاضب فيه القباب الصفر ما نحلم. سل ليل عشق يزدهي شهدا قد قتلته الغيد والأنجم. عادوا وفي درب الردى خائن في ركبه الحجاج والأشرم. يغتال سيفا كالصباح برى يزيدهم في غيه يحكم. أعزائنا الأفاضل، عند تتبع العلامات التي تشكل القصيدة نلاحظ التموج الدلالي المتولد في جسد القصيدة. فالشام الذي تسير على أعتابه القصيدة هي علامة السبي حين تطأطئ الشموس قامتها ويعلن الذل خيبته الأبدية، إذ السبي يتعرى نازفاً لأنه لا يمكنه أن يحجب ضوء الفجر المتسرب بآفاق سماء الحرية والمقاومة والرفض وقول الحق أمام حاكم جائر، ولا يمكن أن يوقف العزم والصبر والإرادة صوتهم المتهرئ في درب الخيانة والتجبر. وإن تعاظم المتجبرون وتعاضدوا لأن قناديل الإيمان تفور في دروب الإباء والتحدي والصمود، ودائما ثورة الدماء ستنتصر ولو بعد حين. أجل أيها الأفاضل، وعندما ندخل إلى عالم نص شاكر القزويني نجده مليئا بالمتعة والحداثة والأحلام المؤجلة والأساطير المتجددة والتصوف العطر والدلالات الولائية والاتجاهات الأسلوبية. ففضاء القصيدة وإن كان يحمل موضوعا رئيسا واحدا إلا أنه يحلق عاليا في حقول البيان وبساتين الجمال، فتتعدد الرؤى وتطول مسافات المواجهة والدعوة إلى الصمود، وهذا ما يزيد زخم الموضوع الرئيس ويسانده وينير تطلعاته وأفكاره. وهذه الفرادة التي ميزت قصائده واحدة من الجوانب الإيجابية التي تحسب للشاعر وقصائده وإبداعه. يقول في قصيدة عتيق: عتيق من يبيع؟ تدعو وأحشاء التراب نبوءتي، جمر يلح على اشتعالي، ولا أنت رب الخائفين أغث عيالي. فالبحر غول يستبيح مشيمتي، ثوب يضيق على جميع خصالي، نكأت جروح الماء هودج عفتي لما رأوا بين الحروف ضفيرتي. بكت القصيدة شرط اللجوء هناك للدول الشفيقة، غارت بذاكرة العتيقة غسيلنا المنشور في الدول الشقيقة، صور مشاربها عجيبة، طابور أسئلة مريبة، كم طفلة أنجبت، أين دماؤكم؟ من في العراق لديك يمتشق الحقيقة؟ من خلف كل ملابسي رأوا المسافات الدقيقة؟ وعلى جباه عباءتي يتفصد الخجل الخليع. مستمعينا الكرام، حول الهم الرئيس الذي نراه يتردد ذكره في قصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني، وهو هم الوطن والمقاومة، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان من العراق، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني نلاحظ همه الرئيسي هو هم الوطن والحنين إليه، فيا حبذا لو تحدثونا قليلا عن هذا الهم الرئيسي الذي نراه يتردد في قصائده، ومدى استغلال الشاعر له لتتحول قصائده إلى سلاح للمقاومة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك سيدتي ولمستمعيك الكرام. الحديث عن شاكر القزويني يأخذنا في البدء إلى الاشتغال الأكاديمي في اختصاص بعيد عن الشعر، ومحاولة استثمار هذا الاختصاص في القصيدة أو في دخول إلى أماكن في النص تتفق مع هذا الاختصاص. شاكر القزويني يكتب الأشكال الشعرية جميعها، وبالتالي هذا يأخذنا إلى المدرسة النجفية الحديثة التي لم تعد متمسكة كثيرا في قضية الكتابة في الشكل العمود فقط أو الشكل الكلاسيكي للقصيدة، وإن كان هو في كثير من قصائده بالأخص التي كتبت لأهل البيت هو يعتمد القصيدة العمودية مع إدخال الكثير من الحداثة إلى هذا النص، وهو ميال إلى ما يذهب إليه الكثير الآن من الذين يكتبون القصيدة العمودية، أن تكون قصيدة حديثة فيها اشتغال جديد خارج عن التقليد والكلاسيك الذي أثقل القصيدة العمودية كثيرا في البنية والتركيب وفي الأغراض وما إلى ذلك. إن أخذنا في موضوع الكتابة للشعر المقاوم بصورة عامة، طبعا يجب أن نلتفت إلى قضية أن أغلب الشعراء العراقيين الذين هم مجايلين لشاعرنا، إذا علمنا أنه من ستينيات القرن الماضي، أعتقد من مواليد 1961، فبالتالي هم مروا بمدارس التجريب جميعها تفعيلة، وكذلك قصيدة النثر التي كانت حاضرة بقوة. يعني إذا قلنا أنه كتب الشعر أو بدأ في كتابة الشعر مثلا في عمر 20 سنة، فهذا يعني أنه في ثمانينيات القرن الماضي، وهذه الفترة كانت فترة مخاض عسير للقصيدة، تتأرجح بين القصيدة التعبوية وقصيدة المعركة الذي لم يذهب إليها ولم يشترك فيها شاعرنا، والقصيدة التي تعبر عن وجع الإنسان في تلك الفترة. وأغلب الشعراء اعتمدوا قضية التورية في الكتابة والتعبير عما يريدون أن يوصلوه إلى المستمع أو المتلقي. فديدن هذا النص هو اعتماد الإشارة والإيماءة والرمز أكثر من اعتماد المسميات. لكن في كتابته لأهل البيت نجد حضور قوي للقصيدة العمودية باشتراطاتها القريب من الحداثة. طبعا الرجل معاصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره. وبالتالي هناك مشروع شعري لهذا الشاعر لا نستطيع أن نستدل عليه بسهولة، من الصعب أن تحكم على مشروع شعري لشاعر حي. نتمنى له إن شاء الله العمر المديد، ونسأل الله له ولنا ولكم كل التوفيق إن شاء الله.
وافى شكري وامتناني لك أستاذي الجليل الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الأفاضل، البنى الأسلوبية في النص السابق في قصيدتي أعتيق من يبيع خلقت توترا إجرائيا، فعلى الرغم من أن الموضوع الرئيس للقصيدة هو اللاجئون والعاطلون والمتغربون والهجرة من البلاد للخلاص، لكن القصيدة تتجه في فضاءات الوطن وبترول العرب الذي كان سلاحا مضادا لإرادتنا وتطلعاتنا، والمواقف المتزايدة على العراق والفقر الذي وصل إلى النخاع العظم والحسرات التي سورت أمنياتنا والمصائب التي نخرت أجسامنا والحرائق التي نشبت في مهجنا. وهذه الموضوعات غير بعيدة العتبات عن المعاناة التي عاشها العراقي في أيام تغربه وابتعاده عن وطنه، وعن الفجيعة التي عشناها تحت وطأة الاستبداد والاضطهاد والقتل المجاني والقلق والظلامية. والوجهة التعبيرية في قصائد الشاعر شاكر القزويني جميعا لا تخرج عن إطار الوظيفة الشعرية والرسالة الولائية التي أراد الشاعر أن يبثها بقوة وإرادة مقاومة ومعنويات متفجرة. ونحن لا نجد في قصيدة من قصائده إلا هم المقاومة والاندفاع والولاء ومحاربة أقطاب الفساد والظلام والتجهيل والانزواء. فأراد الشاعر شاكر القزويني لقصائده أن تكون الحبل الممتد بينه وبين الجيل المتطلع لخيوط الفجر الأولى، تحفزهم وتدفعهم نحو المقاومة وقوة المشاركة في القضايا المصيرية. يقول في قصيدة غار حراء والأحجيات الحمر: كفاك موتا، كفاك موتا بأن العيد في غدنا حزن، وكانت ثياب العرس ذي كفنا، والغارقون هنا صبر يغوص بهم، يفسر الأحجيات الحمر والرقنا. أصنامنا في بطون الحوت تأسرنا، ونأكل الصمت في درب الرجا وهنا. حين شقوا مسار الخوف عن وثني، ازددت نأيا فعاد التيه بي وثنا. وصبرنا كان للصلبان حاملها، وموعد الصبح في فجر الدمى ارتهنا. إن المسافات بطن الأرض تحبل بي نهرا، يفيض نحورا فالدروب أنا. نعم أعزائنا الكرام، فالقصيدة تصور دموع الوطن المدجج بالحتوف، ولكنه يحث على صعود جبال الشمس، فهو الوطن، الجيل، الولاء، الحشود، وملح الطف في شفتيه، وأنهار من النخيل الصامد، ونفخة الصور التي تكسر اللحد وتشعل الغيظ في آفاق الثورة. هكذا كانت قصائد الشاعر السيد شاكر القزويني تحث على الرفض والمقاومة والتصعيد في آفاق الثورة، وكانت تعبر تعبيرا صادقا عن الموقف الثابت الصلب الذي يستمد عطاءه من قوة الروح وصرخة التحرر، فكانت صوتا ثوريا نبرا يفجر الماضي من أجل بهاء الحاضر والمستقبل، ويستحضر المواقف البطولية من أجل إبعاد العجز والوهن. فقصائده ترفض الاستسلام والمهادنة، فكانت أعلى وتيرة متصاعدة متصلبة لم تتراجع مساراتها، فكانت قصائد تحمل كبرياء الحرف وإباء الأبجدية. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد الاستعراض نكون معا في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 4:00. عند 4:20 تأتيكم الأناشيد المختارة. من هدي المنبر الحسيني عند 4:35. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:52 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 4:58. شرح الآيات تستمعون له في الساعة 5:09. تأتيكم شرفات زاهرة في الساعة 5:00.